مجرى التاريخ
جولة إذاعية تواكب مجريات ومسارات التاريخ المغربي
بمنعطفاته وأبرز أحداثه.
مستمعينا أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم مجرى التاريخ ومنعطفاته. تناولنا في الحلقة السابقة كيف بسطت الدولة المارينية نفوذها على جل بقاع المغرب من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب. في حلقة اليوم سنتحدث عن سياسة دولة بني مارين تجاه مملكة غرناطة الأندلسية وتجاه الممالك النصرانية في إسبانيا. اعتمدت سياسة دولة بني مارين في التعامل مع مملكة غرناطة الأندلسية، خاصة خلال العصرين المارينيين الأول والثاني، على مجموعة من الثوابت الراسخة، أهمها استغلال كافة الفرص لتوجيه الحملات العسكرية تجاه الأندلس لإنقاذها، وحماية مملكة غرناطة الإسلامية من حروب الاسترداد النصرانية، سواء كان ذلك بسبب الاستغاثات التي كان يوجهها ملوك بني الأحمر في غرناطة أو تطبيقا لسنة الجهاد في سبيل الله. ومن ضمن تلك الثوابت أيضا عدم التدخل في الشؤون الداخلية الغرناطية والحرص على سيادتها سياسيا وجغرافيا. وأخيرا فقد نظرت الدولة المارينية إلى غرناطة على اعتبار أن كل من الدولتين هي بمثابة الرئة للأخرى، وأن الاعتداء على الأندلس هو اعتداء على المغرب، لقناعتها أن العدو لا يفرق في سياسته العدوانية بين البلدين. إلا أن ذلك لم يلقى الصدى المطلوب لدى غرناطة، فتراوحت سياستها في معظم الأحيان ما بين التعاون مع المارينيين للدفاع عن كيان المملكة الغرناطية وما بين التوجس من نواياهم والتدخل في شؤونهم. فبعد أن قامت دولة بني مارين سنة 1269 ميلادية على أنقاض دولة الموحدين، وتم للسلطان يعقوب بن عبد الحق الماريني السيطرة على أراضي المغرب الأقصى بفتح مدينة سجل ماسة سنة 1274 ميلادية، نظرت للأندلس بأعين مليئة بالتوقد ورغبة بالجهاد ضد الممالك النصرانية الإسبانية تلبية لنداء الدين والواجب. أدرك بنو الأحمر ملوك غرناطة من جانبهم أهمية التحالف مع بني مارين للتعامل مع الأخطار المحدقة بهم، وكان على رأس هؤلاء محمد بن يوسف بن نصر بن الأحمر سنة 1272 ميلادية، حيث وجه قبيل وفاته نداء استغاثة للسلطان الماريني يعقوب بن عبد الحق من أجل وقف الزحف القشتالي بقيادة ألفونسو العاشر على الأراضي الأندلسية. إلا أن صدى هذه الاستغاثة لم يتحقق إلا بعد وفاته، أي في أيام ولده محمد الثاني الملقب بالفقيه، الذي كان والده قد أوصاه بضرورة الاستنجاد بالمارينيين كلما لاح شبح الخطر. ونتيجة لذلك فقد تمخض العبور الماريني الأول للميدان الأندلسي سنة 1275 عن نتائج سياسية كان لها أثرها على الوجود الإسلامي في آخر ما تبقى من الأندلس، إذ تعزز الاستقلال الغرناطي وأصبح في مأمن من الخطر النصراني ولو بشكل مؤقت، وارتفعت الروح المعنوية للغرناطيين والمغاربة على حد سواء، وذلك بعد أن تمكنت الجيوش الإسلامية من الوصول حتى إشبيلية. وكان لهذه الانتصارات دور في تعزيز تواجد المارينيين في القواعد الأندلسية الجنوبية كجبل طارق والجزيرة الخضراء وطريف وروندا، واتخاذها رأس جسر للتدخل الماريني وقت الجهاد. ومن الجدير ذكره أن السلطان الماريني أبو يوسف يعقوب قد اشترط على ابن الأحمر حينما استنجد به التنازل عن بعض الثغور والقواعد جنوبي الأندلس. إلا أن البوادر الحسنة من الجانب الماريني والانتصارات الميدانية المدوية لم تلقى صدى إيجابي لدى البلاط الغرناطي، ذلك لأن محمدا الفقيه ابن الأحمر توجه سخيفة من نوايا بني مارين أن يغلبوه على بلاده كما فعل يوسف بن تاشفين مع المعتمد بن عباد وغيره من ملوك الطوائف. وتعود جذور هذا التوجس إلى ما يمكن تسميته بأزمة بني أشقيلولة، وذلك عندما عبر السلطان يعقوب عبوره الأول إلى الأندلس ونزل بروندا، والتقى هناك بالملك الغرناطي والأمير أبي محمد بن أشقيلولة لتنسيق المواقف. إلا أن ابن الأحمر ما لبث أن غادر غاضبا بسبب ما اعتبره تحالفا بين المارينيين وبني أشقيلولة. ورغم محاولة السلطان الماريني إصلاح ذات البين إلا أنه فشل، وبقي ابن الأحمر غاضبا من هذه العلاقة. وكرد فعل من جانب الملك القرناطي على عدم رضاه من تلك العلاقة، قام الأخير بالتودد لملك قشتالة ألفونسو العاشر. ازدادت العلاقة بين السلطان يعقوب ومحمد الفقيه سوءا بسبب قيام محمد بن أشقيلولة بالعبور إلى المغرب بعد وفاة والده عبد الله سنة 1277 ميلادية، والتنازل عن ما لقى للسلطان المريني، وقال له: إنني عجزت عن ضبطها، فإن لم تصل إليها وتقبضها من يدي أعطيتها الروم ولا يمتلكها ابن الأحمر. فبعث السلطان يعقوب له ولده الأمير أبا زيان واستلمها منه، رغم محاولة محمد الفقيه بن الأحمر استعادتها، إلا أنه فشل في تحقيق ذلك. ووصل سوء العلاقة مداه عندما عبر السلطان المريني يعقوب بن عبد الحق إلى الأندلس لمرة الثانية سنة 1277 ميلادية، ونزل بمالقة واحتفل به أهلها من بني أشقيلولة، واشتركوا معه في التوغل في الأراضي القشتالية. ولم يحرز اللقاء الذي تم بين السلطان المريني يعقوب بن عبد الحق ومحمد الفقيه ملك غرناطة عند أحواز قرطبة عن تقارب في العلاقات، وإنما غلب عليه طابع اللوم والمعاتبة، وانفض اللقاء دون أن تصف القلوب بين الطرفين. بعد وفاة السلطان يعقوب بن عبد الحق في سنة 1286 ميلادية، تولى الأمر بعده ابنه يوسف، وكان أول قرار اتخذه فيما يتعلق بسياسته الخارجية تجاه مملكة غرناطة أن قام بالاجتماع مع ملك غرناطة محمد الفقيه بن الأحمر في مربية، وتصدر جدول أعمال الاجتماع بحث العلاقات المارينية الغرناطية وسبل تدعيمها وتقويتها لمواجهة العدو الإسباني المشترك. وتقرر في نهاية الاجتماع أن يتنازل السلطان عن جميع الثغور والقواعد الفرعية التي كانت تحت السيادة المارينية، والاكتفاء بالاحتفاظ بالجزيرة الخضراء وطريف وروندا ووادي آش. بعد وفاة السلطان أبي عينان سنة 1358 ميلادية، اتخذت العلاقة بين الدولة المارينية وغرناطة أشكالا لم تكن قد عهدتها من قبل، فقد غلب عليها طابع علاقات البلاط ودسائس القصور والتدخل في الشؤون الداخلية لكلا البلدين وبروز ظاهرة اللجوء السياسي. إضافة لذلك، فقد أصبحت غرناطة قاعدة لانطلاق المطالبين بالعشر الماريني من المبعدين عن السلطة في فاس. ملأت دولة بني مارين في نظر كل من الأندلسيين ونصارى إسبان الفراغ الذي تركته دولتان المرابطين الموحدين، وأدت الدور نفسه الذي لعبته الدولتان السابقتان في ميدان السياسة والحرب، وذلك من خلال رفعها لواء الجهاد ضد الممالك النصرانية في إسبانيا، وذلك بهدف أولا المحافظة على الوجود الإسلامي في الأندلس من خلال الوقوف في وجه حركة الاسترداد الإسباني التي سعت إلى إنهاء هذا الوجود، ثانيا الدفاع عن النفوذ الإقليمي للدولة المارينية على أراضيها وفي حوض البحر الأبيض المتوسط. وقد تمثلت حركة الجهاد الماريني ضد الممالك النصرانية الإسبانية بسلسلة من المعارك والحروب والإجراءات العسكرية رافقها عقد العديد من اتفاقيات الصلح والهدن على مدار أكثر من 9 عقود من الزمن، بوتيرة ارتبطت في معظم الأحيان بالأوضاع الداخلية للدولة المارينية. ولعل ذلك ما ميز المارينيين عن معاصريهم من بني حفص وبني زيان الذين اقتصر جهادهم في معظم الأحيان على العون المادي فقط. ومنذ سنة 1358 ميلادية حتى نهاية دولة بني مارين سنة 1465 ميلادية، أخذت العلاقة مع الممالك النصرانية شكلا آخر اتسمت بالهدوء أحيانا والتدخل في الشؤون الداخلية أحيانا أخرى، ورافقها أيضا إبرام العديد من الاتفاقات المشتركة على أكثر من صعيد. إلى هنا نأتي إلى نهاية حلقتنا من برنامجكم مجرى التاريخ ومنعطفاته. الشكر موصول دائما لكم مستمعي راديو منارات. إلى اللقاء.
مجرى التاريخ
جولة إذاعية تواكب مجريات ومسارات التاريخ المغربي
بمنعطفاته وأبرز أحداثه.